على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في باب الوكالة أو الوكالة، فيجوز فتح الواو ويجوز كسرها، وكل ذلك جائز لغة. الوكالة الوكالة، وهو أن يستنيب شخص، هو جائز التصرف، يستنيب مثله في عمل يمكن أن يقوم به نيابة عنه في بيع أو شراء أو هبة أو عقد نكاح أو طلاق أو غير ذلك، وذلك بالضوابط الشرعية التي مرت بنا. ونذكر هنا في هذا اليوم عقد الوكالة عقد جائز وليس عقدا لازما، والفرق بينهما أننا لو التقينا خارج الحرم مثلا وطلبت مني شراء هذا الكتاب، أقول ب20 ريال مثلا، فإذا اشتريته وتفرقنا فقد لزم البيع، فليس من حقي أن أعدل عن الصفقة، وليس من حقك أن تتراجع عنها أيضا، هذا نقول عقد لازم. وأن عندي دارا وأردت أن أوقفها للفقراء، للأرامل، للمعوزين، للأيتام، للحجاج، للمعتمرين إلى آخره، ثم قلت هذا وقف، والوقف تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، وتم عقد ذلك، فليس من حقي أن أبيعها أو أن أستبدلها إلا بالرجوع إلى الحاكم الشرعي، إذا كان في ذلك غبطة ومصلحة للوقف فنعم، وإلا فلا، انتهى. بينما الوكالة عقد جاهز، بمعنى أن ألتقي بك أقول أريد أن أوكلك على بيع كذا وكذا، تقول نعم أنا موافق، وبعد ساعة أو ساعتين يبدو لي أن هذا ليس فيه مصلحة، فألغي هذه الوكالة ويوكل شخصا آخر، ثم يبدو لي أن أختار غيره وهكذا، فهي من العقود الجائزة وليس من العقود اللازمة. البيع عقد لازم إذا تم، والوقف عقد لازم إذا تم، فليس من حق الإنسان أن يعدل أو يبدل إلا حسب الإجراءات الشرعية. وأما الوكالة فيمكن أن أوكلك الآن وبعد ساعة ألغيها، ثم أوكل آخر وبعد يوم ألغي ذلك، وهكذا. فيبين لنا هنا فصل يبين أن الوكالة عقد جائز. فهنا في الأول قال باب الوكالة، ودخل تحته عدد من الفصول، وهنا يقول الوكالة عقد جائز، مثل ما مر بنا في باب كتاب الحجر، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، فموضوعنا هنا هو الوكالة وما يجوز وما لا يجوز. قد قلنا إن أن توكل شخصا جائز التصرف فيما يمكن أن يقوم به وأنت في الحالة المعتبرة شرعا، وذلك فيما يمكن أن يقوم به. هناك أشياء لا يمكن أن يقوم بها غير الشخص، ومثلنا لذلك بالقسم بين الزوجات، فالإنسان إذا كان عنده زوجتين يقسم بينهما، فليس من حقه أن يوكل غيره في أن يعطي الزوجة الثانية حقها منه، لأن هذا له إجراءات شرعية وأمور محرمة، فهو بالضوابط التي أشرنا إليها فقط. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والوكالة والشركة.
والوكالة والشركة، أنا وإنت أردنا أن نقيم شركة نفتح دكان، وكذلك المضاربة تعطي المبلغ وأشتغل فيه، وكذلك المساقات والمزارعة، كل هذه عقود جائزة لكن بضوابط، بحيث أن الشركة لا يمكن أدخل معك في صفقة ثم بعد ذلك بعد يوم أو يومين نقول لا نريد أن نلغي هذا. نحدد لها مدة، نحدد لها مدة سنة، ونصف فيها سنتين، ونصف فيها ثلاث سنوات، ونصف فيها أرباح وخسائر. أما أن ندخل اليوم ونخرج غدا فهذا فيه ضرر، لا يمكن أن يحصل الربح في ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، بل يحتاج إلى شيء من الوقت. نعم.
فالمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة والمسابقة والعارية.
والوديعة بعد كذلك، أنا عندي مثلا شيء ثمين وأردت أن أعطيه إنسان أو أعطيه مصرف من المصارف التي أطمئن إليها، مبلغ وديعة من حقي بكرة أو بعده أجي وأخذ المبلغ، ولا يقول لا هذا لازم ترتبط بوقت وترتبط بزمن. ويقول هنا: والوديعة والجعالة. والجعالة أقول: من عمل كذا أعطيته كذا، بعد يوم ويومين تبين لي خسران في العملية هذه، أقول لا لا تعملوا شيئا، فليس ملزما لي إلا إذا بدأ في العمل، فمعناه أنه لزم لي أن أتي له بما وعد. من بنى هذا الجدار أعطيته كذا، من هدم هذا البناء أعطيته كذا، فهذا عقد جاهز. يمكن أقوله اليوم بكرة أقول لا ما. أنا عدلت عن هذه يعني عن هذا الوعد وعدلت عن هذه الجعالة. نعم.
والمسابقة والعارية عقود جائزة من الطرفين، لأن غايتها
عقود جائزة من الطرفين، يعني من الطرف الأول والطرف الثاني. المضاربة من المضارب والمضارب، يعني من صاحب المبلغ وممن يشتغل. والمساقات من صاحب المزرعة ومن يسقيها. والمغارسة من صاحب الأرض ومن يغرس. والجعالة من صاحب الشيء ومن يقوم به، وهكذا. نعم.
لأن غايتها إذن وبذل نفع، وكلاهما جائز لكل من المتعاقدين.
لكل من المتعاقدين فسخها، نقول ما لم يكن هناك ضرر. فمثلا اتفقنا على واحد عنده أرض، واتفقنا على نغرس أنا في الأرض هذه 100 نخلة، فبدأت وغرس 50، ليس من حقي أن يقول وقف، لأني لازم أكمل، وبعد ذلك على حسب الضوابط اللي بينه وبينه، مدتها سنة، مدتها سنتين، مدتها 3، ولمن يكون الأصل على حسب العقد اللي أجعلنا. نعم.
في هذه العقود كفسخ الإذن في أكل طعامه.
كفسخ الإذن في أكل طعامه، مش معنى هذا يا شيخ محمد؟ كفسخ الإذن في أكل طعامه. إنسان عنده طعام، قال لي فلان تفضل كل، وبدأ يأكل، بعدين بدأ هذا لصاحب الطعام أن عنده أسرة يحتاجون إلى الطعام، فقال وقف خلاص، لم عاد لك، فهذا كفسخ الإذن في أكل طعامه. أذنت لك أن تأكل ثم تبين أن علي ضرر باستمرارك في الأكل فلا. نعم.
وتبطل هذه العقود بموت وجنون مطبق، لأنها تعتمد الحياة والعقل.
أعيد العبارة.
وتبطل هذه العقود بموت وجنون
مطبق. وتبطل هذه يعني الوكالة تبطل بجنون، جنون مستمر. أما إذا كان جنون ينهب ويعود، يعني مثلا الإنسان يجن بعد المغرب لكن لا صلى العشاء صح، يجن بالليل لكن مجرد ما تطلع الشمس يصبح، فهذا لا وكالة مستمرة. لكن جنون مطبق يعني مستمر، أصبح الإنسان في غير حالته المعتبرة شرعا،
لأنها تعتمد الحياة والعقل.
نعم.
فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف لكل. لكن لو وكل ولي يتيم او ناظر وقف او عقد عقدا جائزا غيرها ثم مات لم تبطل بموته.
هنا في طرفة يعني قال هنا او كفسخ الإذن في أكل طعامه، قد يكون الإنسان يأكل أكل أكثر من المعتاد فمعناه لغز، فهنا شخص لغز في الطائف فقدموا له أكل وكان رأس كبشا كاملا فأكله، قال هل عندكم شيء؟ قالوا نعم، قال أحضروا، جابوا 7 دجاج وأكلها، قال عندكم شيء؟ قالوا نعم، فأحضروا 7 رمانة فأكلها، قال هل عندكم شيء؟ قالوا نعم، جابوا له صحن زبيب وأكل. قد يكون هذا فيه ضرار بالداعي ومضرة عليه، فأذن له في الأكل ثم ألغى هذا الإذن. نعم،
لكن لو وكل ولي يتيم أو ناظر وقف أو عقد عقدا جائزا غيرها ثم مات،
يعني لو مات تلغى الوكالة، لكن إذا كنت أيها الأخ المبارك وكيلا على يتيم ثم وكلت أحدا في بيع أو في شراء أو في أمر يتعلق بهذا اليتيم، لأن هذا الوكيل لا يمكن أن يتصرف إلا بعد الرجوع إلى القاضي أو بعض الرجوع إلى الحاكم الشرعي، فهذا نافذ لأن الوكالة لا تخصك، بينما أنت ناظر وقت أو وصي يتيم وعملت ما فيه الأصلح وعملت ما فيه الأنفع لهذا اليتيم فيستمر التوكيل. نعم،
لأنه متصرف على غيره كما في الإقناع وغيره، وتبطر وكالة بحجر لسفة.
وإنسان يعني عمل وكالة ثم حجر عليه بكونه سفيه، فهذه تكتب، فالسفيه لا يمكن أن يتصرف، كما أنه ليس له أن يوكل بل محجور عليه للسفة. نعم،
بحجر لسفة على وكيل أو موكل،
يعني سواء كان الوكيل أو الموكل، الموكل تبين أنه محجور عليه فلا يمكن أن يتصرف لنفسه ولا لغيره، والموكل بعد كذلك حجر عليه بالسفة فلا يمكن أن يتصرف، وإنما ماله يبقى لغرمائه يوزعه الحاكم بالطرق المتبعة. نعم،
حيث اعتبر رشدا كالتصرف المالي، فإن وكل في نحو طلاق ورجع،
فإن وكل في نحو طلاق، طلاق ما يترتب عليه ما حتى ولو كان سفي، أو وكل في نحو رجع، قال إنني طلقت زوجتي فلانة وأريد أن تعلمها بأني قد راجعتها، وكل في نحو رجعة، أو قال إني أريد أن أطلق زوجتي فلانة أريد أن تبلغها نيابة عني هذا أو تبلغ وليها، فهذا لا علاقة له بالحجر لأنه ما يترتب عليه التزامات مالية، فإنما مجرد كلام يقول إن فلانا قد راجع زوجته، إن فلانا قد أنهى العلاقة الزوجية بينه وبينها بالطلاق، ولا يترتب عليه أي ضرر مالي. نعم،
لم تبطل بسفة، وكذا لو وكل في نحو احتطاب أو استقاء ماء ونحوه،
في نحو احتطاب أرض مثلا مخصصة يحتطبها فلان، قال يا فلان روح احتطب عني، أو البير الفلانية مخصصة روح يا فلان جيب لنا منها قربة ولا قربتين، وكلوا. نعم،
وتبطل وكالة بسكر يفسق به،
وتبطل وكالة بسكر يفسق به، وش معنى العبارة يا ابني؟ نعم، إيه؟ هل في خمر ما يفسق؟ يعني شون بدون قصد؟ أحسن، يعني ما كان يدري أنه خمر، أو أكره عليه، لأن هذا لا يكون متعثما، وإنما المتعثم هو الذي شرب خمرا متعمدا وهو بالغ عاقل، وشرب الخمر متعمدا فيقام عليه الحد، أما من أكره أو شرب يحسبه من المشروبات العادية التي مثلا لا إسكار فيها فهذا لا يكون متعذبا، وجهله هذا يدرأ عنه الحد، يدرأ عنه الحد ولا يقام عليه حد لأنه غير متعثم، وإنما المتعثم يعني اللي له عليه إثم هو الذي يفسق. نعم،
بخلاف ما أكره عليه فيما ينافيه الفسق، كإيجاب نكاح ونحوه.
نعم.
كاستيفاء حد وإثباته لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف. تفضل وكالة بفلس موكل فيما حجر عليه فيه.
بفلس أن موكل أفلس صار ما عنده حل فيما حجر عليه فيه، أصبحت الوكالة لاغية، فالحاكم حجر عليه وفلسه يعني جعله مفلس. فالوكيل ليس له أن يتصرف ببيع ولا شراء، فلو كان هذا الذي فلس له بعض فقد وكل من يبيعها، فالوكالة تعتبر قد التغت لأن بيعها فيه ضرر على المستحقين، نعم على الغرماء.
كأيان ماله لانقطاع تصرفه فيها، بخلاف ما لو وكل في شراء شيء في ذمته.
بخلاف ما لو يعني ما لو وكل في شراء شيء لكن ما في نقد في الذمة، ويعلمون أنه مفلس فلا حرج بذمة فلان، متى ينتهي الدين اللي عليه؟ بعد سنة سنتين عشر أكثر أقل إلى آخره. نعم.
أو في ضمان أو اقتراض. نعم. وتبطل وكالة بردته أي الموكل،
لأن ماله يؤول إلى بيت، لأن ما لديه يؤول إلى بيت المال فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل المرتد. فإن تاب إذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وإذا قتل فالمال لا يكون للورثة وإنما يكون للفيء، كمصارف الفيء يكون لبيت المال، لأنه ما دام مثلا في عهد المفاوضة بيننا وبينه يا فلان أرجع إلى الحق أرجع إلى الصواب أرجع إلى طريق الهدى، فينفق على الأولاد وعلى الأسرة. لكن إذا صمم وحكم عليه بالقتل، حكم عليه الحاكم الشرعي بالقتل وأمر ولي الأمر بتنفيذ ذلك، فماله يكون فيء لا يكون للميراث لأحد، للورثة لا للزوجة ولا للأولاد من بنين وبنات، وإنما يكون فيء. فليس له أن يوكل من حكم بردته لأن ماله سيرجع إلى بيت المال. نعم.
لمنعه من التصرف في ماله ما دام مرتدا. نعم. ولا تبطل بردة
ولا تبطل بردة وكيل بردة عدلوها ولا تبطل بردة وكيل
ولا تبطل بردة وكيل إلا فيما ينافيها.
نعم.
وتبطل وكالة بتدبيره أي السيد،
السيد دبر العبد وكل من يبيعه ثم قال إذا أنا مت فأنت حر، فتبطل الوكالة، لأنه كيف يباع وقد دبر، كيف يباع وقد دبر، بمعنى جعل عتقه مرهونا بموت سيده. نعم.
أو كتابته قنا وكل في عتقه.
نعم.
بدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق،
في العتق لأنه سيعتقه وقد كاتبه، ومعنى المكاتبة أن يشتري العبد نفسه من سيده بمبلغ يدفعه على أقساط شهرية، بمبلغ يدفعه على أقساط شهرية.
ولا تبطل وكالة بسخناه أي الموكل أو بيعه بيعا فاسدا ما، أي شيئا وكل في بيعه، لأن السخنة لا تختص بالملك والبيع الفاسد لا ينقله. وتبطل الوكالة بوطئه أي الموكل لا قبلته،
بوطئه يعني هو قال طلق المرأة هذه، وكل بطلاق زوجته ثم رجع وجامعها، إذا كان جامعها كيف يقول طلق؟ الجماع يتنافى مع الطلاق. فإذا قال فلان وكيل عني في طلاق فلانة ثم رجع وجامعها فهذا قد أبطل الوكل، لا بالقبلة، لو قبلها فإن القبلة ليس لها أثر كأثر الجماع. نعم.
لا قبلته أو مباشرته دون فرج زوجة وكل في طلاقها لأنه دليل رغبته فيها واختيار إمساكها، ولذلك كان رجعة في المطلقة الرجعية،
ولذلك كان رجعة في المطلقة الرجعية، المطلقة الرجعية لو مثلا باشرها لو رمها فنقول إن هذا رجع، لأن الرجعة قد تكون بالقول راجعت زوجتي فلانة، وبالفعل إذا أتى بما يفعله الرجل مع أهله فهذا لو لم يتكلم يعتبر رجعة. نعم.
بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج ونحوها خلافا لما هي الإقناع، وكذا وكيل فيما ينافيها كارتداد وكيل في إيجاب نكاح أو قبوله فتبطل وكالته بذلك، فتبطل وكالة بدلالة رجوع أحدهما أي الموكل والوكيل، كما تقدم من وطء الموكل الزوجة الموكلة في طلاقها،
كما تقدم في وطء الموكل زوجة وكل في طلاقها، فإذا وكل في طلاقها وجامعها دليل على إلغاء الوكالة.
وكقبول الوكيل وكالة في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه، وتبطل وكالة بإقراره أي الوكيل على موكله بقبض ما أي شيئا وكل الوكيل فيه أي في قبضه أو الخصومة فيه لاعتراف الوكيل بذهاب محل الوكالة بالقبض، وتبطل الوكالة بتلف العين الموكل في التصرف فيها لذهاب محل الوكالة
بتلف العين، يعني قد يكون بعته ماتك معنى وشي يطالب فيه ما بقي شيء، قال وكلتك في بيع الناقة الفلانية، وكلتك في بيع الفرس الفلانية، تبين لنا أن الناقة والفرس قد مات، وكلتك في البيت الفلاني تبين أن البيت الفلاني قد تحدث أنت أو شيء من هذا، يعني شيء أصبح يعني حل به شيء أزال منفعته. نعم.
وكذا لو وكل في نقل امرأته أو بيع عبده أو قبض ثمن جاره من فلان فقامت بينة لطلاق الزوجة،
طلاق الزوجة لا يمكن أن ينقلها، لكن لو أن إنسان وكل امرأته في شيء ثم طلقها تبقى الوكالة على ما هي عليه، لأن الوكالة ما شرطت بكونها زوجة، وكلت فلانة بنت فلان بكذا سواء كانت في عصمته أو في غير عصمته، فلو طلقها فالوكالة باقية ما لم يلغيها، لكن إذا وكله في نقلها من الطائف إلى مكة من مكة إلى المدينة كيف ينقلها وهو قد فارقها وانتهت العلاقة بينه وبينها. نعم.
فقامت بينة بطلاق الزوجة أو عتق العبد أو انتقال الدار عن الموكل، وتبطل الوكالة بدفع عوض لم يؤمر الوكيل به بأن أعطاه دينارين مثلا.
نعم.
فقال اشتر بهذا ثوبا
بهذا ثوب وهذا كتاب. نعم.
فتلف
دينار الكتاب واشترى بالدينار الثاني الكتاب، فمعناه أنه اشترى شيئا غير ما أمر به. نعم.
فتلف دينار الكتاب مثلا واشتراه بدينار الثوب فلا يصح الشراء،
لأن الدينار هذا مخصص للثوب، دينار الكتاب تلف، دينار الثوب اشترى بكتاب ما وكل في هذا. نعم.
لأن يلزم الموكل ثمن لم يلتزمه ولا رضي بلزومه، وتبطل الوكالة بإنفاق ما أمر به أي بالشراء به ونحوه، وكذا لو تصرف فيه ولو بخلطه بما لا يتميز به ولو نوى اقترابه، كما تبطل بتلفه لتعذر دفع ما تأداه من الموكل ثمنا بما وكل في شرائه ونحوه، ولو عزل الوكيل عوضه أو عوض ما أنفقه لأن المعزول لا يصير للموكل حتى يقبضه، ولا تبطل الوكالة بتعد فلو دفع نحو ثوب لم يبيعه
لمن يبيعه
فتعدى
بلبسه
أو رهنه ونحوه
ما تبطل الوكالة. نعم.
لم تبطل وكالته ما بقيت العين، لأنه إذن في تصرف مع اثنان، فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر، ويضمن الوكيل ما تعدى فيه أو فرط.
نعم.
ثم إن تصرف كما أمر أي أمره الموكل صح تصرفه لبقاء الإذن وطرئ بقبضه العوض، فإذا ثبت بيده بلا تعدي ولا تفريط لم يضمنه لأنه لم يتعد فيه. تنبيه، قوله بقبضه العوض ليس قيدا في براءته، بل يبرأ بمجرد تسليم العين، وإذا قبض العوض لم يكن مضمونا عليه وإن كان بدلا عما هو مضمون عليه كما تقدم. ولا تبطل وكالة بإغماء موكل أو وكيل، لأنها لا تثبت به الولاية أشبه النوم.
نعم.
ولا بعتق وكيل أو بيعه أو إباقته أو هبته ونحوه، لأنها لا تمنع ابتداء الوكالة فلا تمنع استدامتها
نعم.
لكن لا يتصرف من انتقل الملك فيه إلا بإذن سيده الثاني، ولا بطلاق زوجة وكيله فلو وكل زوجته في تصرف ثم طلقها لم تبطل وكالتها، لأن زوال النكاح لا يمنع ابتداء
الوكالة. يعني يمكن أن يوكل امرأة أجنبية ما هو لازم أن تكون زوجة. نعم.
فلا يقطع استدانتها ولا بمجحوب وكالة، لأن جحد موكل أو وكيل الوكالة فلا تبطل، لأنه لا يدل على رفع الإذن السابق كإنكار زوجية امرأة ثم تقوم به بينة فليس طلاقا.
نعم.
وينعزل وكيل
بموت موكل أو عزله. نعم.
بموت موكل أو عزله ولو لم يبلغه، أي الوكيل بموت موكله أو عزله، لأن الوكالة لا يستقر رفعها من أحدهما إلى رضا الآخر، فلم تستقر إلى علمه كالطلاق، فيضمن ما تصرف فيه كعزل شريك بموت شريكه وعزله، وعزل مضارب بموت رب المال وعزله ولو لم يبلغه، ولا ينعزل مودع قبل علمه بموت المودع أو عزله، فلا يضمن تلفها عنده بلا سعد ولا تفريط، ولو نقلها من محل إلى محل آخر أو سافر بها مع غيبة ربها ووكيله، وكان السفر أحفظ لها ونحوه.
نكتفي بهذا على أن نكمل المسائل إن شاء الله في درس غد. هذا أيها الإخوة الأكارم نماذج للأسئلة. يقول أحد الإخوة: أرجو تبيين فضل 4 ركعات قبل العصر، وما هو الوقت الذي تقام فيه؟ 4 ركعات قبل العصر ورد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ليست من الرواتب وإنما هي من النوافل. الرواتب مرت بنا بأنها 10 أو 12، إذا قلنا 12 نقول 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وإذا قلنا إنها 10 قلنا ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وأما الأربع التي قبل العصر، 4 قبل العصر فهي من دخول وقت العصر، يصلي الإنسان 2 ركعتين ثم يقوم وياتي ب2 ركعتين، هذا هو وقتها أي قبل الفريضة. وأما بعد الفريضة فلا نافلة ولا راتبة، لا نافلة ولا راتبة بعد صلاة العصر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا إذا كان هناك سبب كأن يكون الإنسان طاف بالبيت، فإذا طاف صلى 2 ركعتين خلف المقام أو في أي مكان في الحرم، لأنها تعتبر من ذوات الأسباب. هذا يسأل هل يقع الطلاق إذا طلب الزوج من زوجته جمع حوائجها جميعا وأرسلها إلى بيتها لها، ومن ثم خرج من الشقة وأنهى عقد الإيجار؟ نقول مسائل الطلاق هذه اللي يجيب عليها سماحة المفتي، لكن لو قال ذكر الفقه لو قال اخرجي ذوقي تجرعي ونوى الطلاق فيعتبر طلاقا، لو قال اخرجي ذوقي تجرعي وغير ذلك من الكنايات تعتبر هذه كناية طلاق. أما لو قال روحي عند حال تستريحي عنده ومشك أنا بنعطيها على وفي نيتي أن يبحث عن شقة ثانية فهذا لا يعتبر. هذا احد الاخوان يقول اقترح ان يكون يوم الاثنين ويوم الثلاثاء فرائض، يعني بدل ما يكون يوم واحد في الاسبوع يكون يومين في الاسبوع. يمكن الاخوان يرون رايهم في هذا الاقتراح. أحد الإخوان يقول إن والدي على قيد الحياة وطلب مني أن أعمل له عمرة، لأنه يبلغ من العمر 75 سنة، مع العلم أنه حج واعتمر قبل 15 سنة، فهل يجوز؟ نقول إذا كان الرجل صحيح الجسم معافى فالأولى أن تأخذه وتحضره معك، سواء كان بالطيارة ولا بسيارة، فيقوم بالعبادة بنفسه إن استطاع على قدميه إلا في كرسي متحرك، هذا أولى. يقول إني أتيت من بلدي لأداء عمره.